بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما أخذنا في الدرس الماضي من المسائل مسألة العقيقة بغير الغنم من الإبل والبقر، هل تجزئ؟ من حيث الإجزاء تجزئ لفعل الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يكون من الغنم، وهذا الذي وردت به السنة. فعلى القول بأنها تجزئ، هل يصح الاشتراك؟ لا يصح، لابد أن يكون نعم يريق دما عن هذا المولود له بمفرده دون غيره، فأريقوا عنه دما. كسر عظام العقيقة هل يكره؟ لم يرد دليل فلا يكره، ولكن بعضهم استحسن ذلك من باب الإكرام والتفاؤل بسلامة هذا المولود، أما الكراهة فلا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الطب. قال رحمه الله: يجوز التداوي، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر. ويحرم بالمحرمات، ويكره الاكتواء، ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها. قال رحمه الله: أقول أما جواز التداوي فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه أيضا من خزيمة والحاكم من حديث أسامة بن شريك قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله، تداووا. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم إلا ابن خزيمة، فليس في المطبوع منه، من طريق زياد ابن علاقة عن أسامة بن شريك، وهذا الإسناد صحيح. قال: وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث أبي خزامة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وهذا الحديث أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني أحمد بن ماجه والترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه عن ابن أبي خزامة عن أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق أخرى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. في الطريق الأولى ابن أبي خزامة عن أبيه فيكون الصحابي هو أبو خزامة. الطريق الثانية عن أبي خزامة عن أبيه أي فيكون أبو خزامة تابعيا. وهذا الطريق الثانية أبي خزامة عن أبيه هي الأصح عند جماعة من أهل العلم، ومن جزم بصحة هذا الطريق الترمذي في السنن عقب هذه الرواية قال وقد رواه كذلك غير واحد عن سفيان. وأيضا صحح هذا الوجه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في علل بن أبي حاتم. المسألة رقم 37 و500 و2000. وأيضا صحح هذا الوجه الدارقطني في العلل برقم 250 وغيرهم من أهل العلم كابن عبد البر في الاستيعاب. فإذا الأرجح في هذه في هذا الإسناد سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. وأبو خزامة هذا مجهول تفرد بالرواية عنه الزهري. بعضهم جزم بأنه صحابي أبو خزامة كما وقع في ترجمة من التقريب، جزم الحافظ بن حجر أنه صحابي، وهذا بناء على الرواية الخطأ التي فيها ابن أبي خزامة عن أبيه. فجزم من جزم بأنه صحابي مبني على الرواية التي حصل فيها خطأ. ولذا الحافظ نفسه رحمه الله في التقريب لما جاء في ترجمة ابن أبي خزامة قال الصحيح فيه أبو خزامة وهو مجهول، في ترجمة أبي خزامة قال هو صحابي، ولما ذكر ترجمة ابن أبي خزامة في التقريب قال ابن أبي خزامة عن أبيه والصحيح أبو خزامة عن أبيه وهو مجهول. قد نبه على هذا ابن عبد البر رحمه الله، وأن من ذكره في الصحابة اعتمد على هذه الرواية التي حصل فيها خطأ، وعلى هذا فالحديث من هذه الطريق ضعيف لجهالة أبي خزامة. ولكن معناه صحيح، فهذه الرقى والدواء والأمور التي تجتنب كل ذلك من قدر الله. قال وأما كون التفويض أفضل، تفويض أي عدم التداوي ترك التداوي، فلحديث ابن عباس في الصحيحين في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. وفي الصحيحين أيضا من حديثه، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر، كما يفيده قوله إن شئت صبرت. وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل، لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر. هذا الكتاب كتاب الطب، أي التداوي وما ذكر من التداوي ببعض الأدوية وما ذكر من بعض مسائله، وهو من الأبواب التي يحتاجها المسلم. ثم ذكر الشوكاني بدأ بمسألة التداوي، وهل الأفضل التداوي أو ترك التداوي، أو ما حكم التداوي؟ حكم التداوي فيه خلاف على عدة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول من قال إن التداوي واجب، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه عنهم شيخ الإسلام، قالوا يجب على من مرض أن يتداوى. واستدل هؤلاء بحديث أسامة بن شريك وفيه أمر بالتداوي، قال والأمر يفيد الوجوب، عباد الله تداووا. وبعض هؤلاء القائلين بالوجوب قيدوه بأنه يجب إذا كان المرض يخشى منه الهلكة أو تلف عضو من الأعضاء، إذا كان يخشى منه أن يهلك يتلف هو أو يتلف بعض أعضائه، قالوا فيجب عليه أن يتداوى. واستدلوا بأدلة كقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا فتركه التداوي وهو يظن أنه يؤدي به ذلك إلى الهلاك أو إلى تلف عضو من الأعضاء، قالوا تركه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. القول الثاني أن التداوي مستحب وليس بواجب، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وهذا مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف، وهذا مذهب أصحابنا الشافعية في المشهور عنهم وجمهور السلف وعامة الخلف. وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن جماهير الأمة أنه لا يجب، قالوا ويدل على الاستحباب أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يتداوى فقد احتجم عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا الأمر في حديث أسامة بن شريف عباد الله تداووا. قالوا هذا الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب، بينته أدلة أخرى. كحديث المرأة السوداء قال إن شئت صبرت. قالوا ولو كان التداوي واجبا لا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تطلب منه الدعاء أن يشفيها الله. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال ومن قال إن التداوي واجب خصمه حديث ابن عباس في شأن المرأة السوداء. قالوا وهذا القول أنه على الاستحباب تجتمع به الأدلة، علما أن جماعة من هؤلاء القائلين بهذا القول لديهم الجمهور يقولون هو مباح، يقولون لا يجب، وفي نفس الوقت يقولون لا يستحب، بل هو مباح، يباح له أن يتداوى وأن يترك. وهناك قول وهو قول من أنكر التداوي ورأى أنه غير مشروع، وهذا قول غلاة الصوفية، ثم منهم من قال إن كل شيء بقدر الله. قالوا فلا حاجة للتداوي إذا كان الشفاء بقدر والمرض بقدر وهذا الدواء إنما هو سبب فلا حاجة له، فكل شيء بقدر الله. ومنهم من قال إنه ينافي التوكل، وهذا قول غلاة الصوفية. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه لا يجب، بقي هل يستحب أو هو مباح؟ الظاهر أنه مباح. وأما الأمر في حديث أسامة بن شريك فهو كان جوابا عن سؤال لم يأمرهم به ابتداء. قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال تداووا، فلم يكن الأمر بالتداوي ابتداء ولكن أجابهم عن سؤالهم، فهو مباح كالطعام الذي تحفظ به الصحة والشراب ونحوها. بقي التفضيل بينه وبين التفويض وهو ترك التداوي، أيهما أفضل، هل يتداوى أو يترك التداوي؟ الشوكاني رحمه الله له هنا تفصيل، قال إن كان يثق من نفسه أنه يصبر فترك التداوي أفضل، لحديث إن شئت صبرت، وإن كان يعلم من نفسه أنه لا يصبر وقد يفوت عليه هذا المرض أيضا عبادات وطاعات كثيرة هي كفارة للذنوب، فالتداوي في حقه أفضل. فهو يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكثر من واحد، أنه دعا ألا تفارقه الحمى قال ولكن حمى لا تعيقني عن جهاد ولا عن صلاة جماعة. فكان لا يمسه أحد إلا وجد جسده محموما ولم تفته صلاة قط ولم يفته الجهاد، أي فكان لا تعيقه. أما إذا كان سيعيق عن الطاعة وعن الأفعال التي هي كفارات للذنوب فالأفضل أنه يتداوى، أو يعلم من نفسه أنه لا يصبر وقد يشق عليه، وهذا هو الغالب في الناس، فهذا الأفضل له أن يتداوى. وإن وثق من نفسه بالصبر ولا يقطعه ذلك عن شيء من الطاعات والعبادات وصبر وترك التداوي فهذا أفضل، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء إلى ذلك، إلى الصبر. وبهذا تجتمع هذه الأدلة. وأما قول من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقالوا إن كل شيء بقضاء وقدر فلا ينفع التداوي، أو قالوا إنه ينافي التوكل، فهذا غير صحيح. ولابن القيم رحمه الله كلام جيد في بداية المجلد الرابع من زاد المعاد في رد هذه الأقوال، وكان مما قال، قال وفي الأحاديث في صفحة 18 من هذه الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد، وفي هذه الأحاديث الصحيحة بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي ذكر الشوكاني الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، دفع داء الجوع بالأكل والعطش بالشرب والحر بالتبرد والبرد بالتدفي، هذا لا ينافي التوكل. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. وإن تعطيلها، أي تعطيل هذه الأسباب المأذون بتعاطيها، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركه أقوى من التوكل. إلى أن قال، قال وفيها، أي في هذه الأحاديث، رد على من أنكر التداوي وقال إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قدر فكذلك، إذا كان قالوا قدر له الشفاء سيشفى بدون دواء، وإذا كان لم يقدر له الشفاء فلا يحصل له الشفاء وإن تداوى، وهذا كلام غير صحيح كما سيرد عليه. قال وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد، كذا قالوا. قال وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، أي كله بقدر الله، المرض والتداوي، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد الجوع والعطش والبرد والحر بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، إلى آخر كلام له، كلام جيد في هذه المسألة وبيان أن التداوي لا ينافي القدر وأن الشفاء جعلت له أسباب، ومن أسباب الشفاء التي جعلت أسبابا التداوي المباح الذي أذن الله تعالى ورسوله به. وفي الباب مسائل مما يتعلق بالتداوي ستأتي إن شاء الله. أخني يقول: هل يشترط في العقيقة السن المعتبر في الأضحية؟ لا أعلم دليلا على ذلك، وقد سبقت معنا المسألة، وأن الجمهور يقولون باشتراط السن في العقيقة كالسن الذي في الأضحية بأن تكون ثنيا. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط ذلك لعدم الدليل، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط ذلك، فلو ذبح أصغر أجزأه ذلك، ولكن يذبح ما يسمى شاتا، ففي الحديث عن الغلام شاتان، فما يسمى شاه قد بلغ هذه التسمية فهو الذي يجزئ في العقيقة. أخ يقول: ما حكم السجود على العمامة؟ جائز السجود على العمامة. وأخي يسأل يقول: أيهما أفضل أن أحفظه، رياض الصالحين أو عمدة الأحكام؟ رياض الصالحين في باب، وعمدة الأحكام في باب آخر، فعمدة الأحكام في باب الفقه، ورياض الصالحين في باب الرقائق والزهديات والآداب والأمور المنهي عنها، فكلاهما في باب غير الباب الآخر، ونحن ننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين بعد إتمام حفظ القرآن، لأنه مهم ويحتاجه طالب العلم، ففي جملة كثيرة من الآداب، فيه أمور كثيرة مما يصلح الإنسان، مما يرقق القلب، فيه أيضا كثير من الآداب التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته، فيه تنبيه على كثير من الأمور المحرمة والمنهي عنها التي يجتنبها المسلم، فهو سبحان الله كتاب جامع ونافع ويحتاجه طالب العلم. فإذا أكمل حفظ القرآن يبدأ في حفظ رياض الصالحين، إضافة إلى ذلك هو سهل، أحاديثه سهلة ومشهورة بين الناس، تتردد على ألسن العلماء والخطباء والدعاة، فغالب أحاديث يكون مما قد سمعها المسلم، فيسهل عليه حفظها، فإذا حفظها كان محفزا له إلى ما وراءه، إلى حفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو حفظ الصحيحين، حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. قوله وتنزه في رياض الصالحين كلام جميل، وأنه رياض أي كالحدائق والبساتير التي للنزهة. أما قوله غير كتب النووي لا تعتمد فهذا ليس بصحيح، بل كتب العلماء المعتمدة كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.